نعم سمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 200 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الذبائح والصيد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أكل كل ذي ناب من السباع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، باب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذلك، باب أكل كل ذي ناب من السباع، يعني حكم ذلك. والأصل في هذا أن السنة حرمت ذلك ولم يحرم في الكتاب، أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الطيور الجارحة والسباع الضارية، كل ذي ناب من السباع وذو مخلب من الطير لا يجوز أكله، وهذا لم يرد في الكتاب وإنما جاء في السنة. وهذا يدل على أهمية السنة، وفيه الرد على القرآنيين الزنادقة الذين يقولون لا حاجة لنا بالسنة. قد أفتى كبار أهل العلم بأن من قال ذلك أنه زنديق، والزنديق كلمة فارسية معربة معناه المنافق أو المنكر للشرائع، فمن أنكر السنة فهو كافر زنديق بإجماع أهل العلم، حتى ولو كان ينطلق في القرآن كالسهم. بعضهم لا يكاد يخطئ في القرآن، عندنا في قرية مجاورة هنا، لكنه ينكر السنة، ينكر السنة تماما، يقول لي شيء اسمه السنة، القرآن كافي. إذن كل ذي من السباع والحمر الأهلية، كل ذي مخلب من الطير يجوز أكله على الأصل، فليأكل حمارا إذن. نعم. لا ينكر كله، ينكر السنة كلها. وكذلك من أنكر شيئا من السنة إذا علم أنه سنة، إن كان إنكاره عن جهل فهذا يعلم، يقال لا هذه سنة وأدى كذا من الكتاب ومن السنة من كتب العلماء، وتزال عنه هذه الشبهة. فإن أجاب فالحمد لله، وإن لم يجب فإنه يكون مرتدا والعياذ بالله. الذي يحكم عليه بذلك من العلماء والقضاء، يحكمون أن فلان كافر خارج من الملة القضاء والعلماء، ليس كل أحد، لا يستعجل الإنسان في تكفير النفس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي
مالك وابن أنس رحمه الله، عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري. نعم.
عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري،
يعني تابعه الإمام مالك. ولكن هنا مسألة وهي الضبع، فالضبع له ناب وهو سبع، ومع ذلك استثنت السنة في حديث صحيح صحاه جمع من العلم، منه سماع شيخنا الإمام عبد العزيز باز رحمه الله. فالضبع مستثنى. كتب الضبع عندك، ستجد هذا الحديث علق على الشيخ عبد العزيز الرجفي في استثناء الضبع وفي التبويب،
علق الحافظ الشيخ.
قال ماذا؟
قال: فقيل إنه ما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد والصقر
والعقاب. نعم. يعتدي بنابه. نعم.
والصقر والعقاب. وأما والعقاب، وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا. وإلى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهما، وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجة، ولكن سنده ضعيف.
نعم. قال الشيخ عبد العزيز،
قال الشيخ حفظه الله: وأخذ العلماء من هذه القاعدة وكل ذي مخلب من الطير، وأخذ العلماء من هذا قاعدة أن كل ذي ناب من السباع حرام، وكل ذي مخلب من الطير حرام، وذو المخلب مثل الصقر والباز وغيرهما، وكل ذي ناب من السباع يشمل جميع السباع كالأسد والفهد والنمر حتى الهر لأن له نابا، والكلب إلا الضبع لأنه جاء مستثنا من كل ذي ناب من السباع، فالضبع له ناب ومع ذلك فهو حلال جاءت السنة بحله.
هكذا.
نعم.
وأما الثالث فذهبت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز باز رحمه الله إلى حرمة أكل الثعلب، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يرتقي لمجابهة هذه الأحاديث الصحيحة في أكل هذا الشيء. أما الضبع كما سبق في حديث ثابت في أكل الضبع خاصة، مع أنه ذو ناب من السباع، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذه فتوى سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وقع عليها سماحة الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
أنا
علق الشيخ على هذا، لكن عند شرح البخاري ما علق الشيخ على الرجال هذا. نعم.
كان في قول يعني مر عليه من قبل الإمام مالك رحمه الله قال إنها كانت تعلق في سكك المدينة الضباع، وقال إن أسنانها مستوية كأسنان المشط، إنها ليس لها ناب، ولذلك الشيخ تنهش عند أكل
ليس لها ناب.
قال أسنانها مستوية كأسنان المشط.
لا لا أعلم هذا، أنا ليس لها ناب لا أعلم هذا. نعم.
ابن حجر شن علق على التبويب قال لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو التفصيل
أو التفصيل.
نعم. كما سأبينه. نعم.
قال رحمه الله باب جلود الميتة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال
والإهاب هو الجلد قبل أن يذبح. نعم.
قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
نعم.
قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حميرق عن ثابت بن عجلان.
من هذا مر معنا؟
كأنه أول مرة يمر معنا.
قال
البخاري كان من الصالحين. قال البخاري وكان من الصالحين. قال الدارقطني قال الحاكم عنه ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. الذهبي قال في الكاشف كان يعد من الأبدال، وفي التقريب الحافظ قال ثقة عابد.
أبدال هذه كلمة صوفية، حديث في الأبدال لا يصح. الأبدال هذه كلمة صوفية ليست جيدة.
وطائي فوزي حمصي. قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حميرة عن ثابت بن عجلان.
من اللي قال أبدال؟ الذهبي
في الكاشف كان يعد من الأبدال.
معلوم أن الذهبي عنده أخطاء في مسألة التبرك، عنده أخطاء في مسألة التبرك. غفر الله له. نعم.
قال حدثنا محمد بن حميرة عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. باب المسكي. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد.
بين الإهاب يجوز ولكن بعد الدبر، يجوز الانتفاع به ولكن بعد الدبر، أما قبل الدبر فلا. نعم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك.
يعني الجرح. نعم.
عندي في سبيل الله شكرا.
نعم.
عندي في سبيل الله.
لعلها رواية عمل مكلوم يكلم في سبيل الله ولا في الله في المسخ. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
نورد المصنف رحمه الله تعالى وبارك على هذا، لأن من أين المسك من أين يؤخذ؟ من الغزال، ومع ذلك فهو حلال طيب لا بأس به. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: في هذا الحديث الحث على صحبة الأخيار والتحذير من صحبة الأشرار. وصدق رحمه الله أن الصاحب ساحب كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، يعني على طريقة صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم.
حافظ قال نفس ما قلت يا شباب. قال رحمه الله: باب الأرنبي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال.
الوليد هو الطيالسي، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي، عن هشام بن زيد. من هو
هشام بن زيد؟ ابن أنس ابن مالك.
ابن زيد ابن أنس.
نعم.
عن جده أنس يروى عن جده.
نعم.
يروى عن جده أنس بن مالك.
عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. باب الضب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار.
وهنا يدل على أن الأرنب صيد طيب، وهذا الصيد الأرنب هو البري ليس المستأنس عندنا الآن، هي صيد يجوز أن تصيدها كما مر معنا في أحكام الصيد، فإذا مسكتها تذبحها. نعم. وإن جاءت ميتة عن طريق كلب معلم أو بسهم ليس بعرضه بعرض المعراض فهي حلال. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
عبد الله بن مسلمة هو القاع النبي، له قصة في رواية المطر إبن مالك. نعم.
عن مالك
بن أنس
عن ابن شهاب
محمد
عن أبي أمامة بن سهل.
نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
فأدل على جواز أكل الضب، وأن يستقذره أو يعني ليس من طعام قومه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا
سفيان عبد الله بن الزبير، هو أول شيخ ذكر البخاري في صحيحه في حديث عمر بن الخطاب، حدث سفيان بن عيينة يروى عنه الحميدي. نعم.
قال حدثنا الزهري
عن شهاب
قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عباس يحدثه عن ميمونة ابن عباس عند شهر.
عن حديث عبيد الله ابن عبد الله
ابن عبد الله ابن عباس بالفتح يحدثه عن ميمونة
زيادة.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوه.
هنا مسألة، وهي: هل إذا كان السمن مائعا أو ذائبا هل نستطيع أن نفعل ذلك؟
لا
نستطيع، لأنه ينتشر فيه. أما إذا كان جامدا فما حوله يرمى، ما حول الفأرة يرمى والباقي ينتفع به. علق الشيخ عبد العزيز هذا. نعم،
حضرت شيخنا في الرواية الأولى إلا عن عبيد الله عن ابن عباس، وفي الرواية الثانية شيخنا عن عبيد الله ابن عبد الله وليس ابن عباس، لأنه قال في الأولى عن ابن عباس.
في الرواية الأولى إلا
عن عبيد الله عن ابن عباس وليس ابن عباس، وفي الأخير والثانية شيخنا
عن عبيد الله عن ابن عباس
في الأولى، إنما في الثانية قال عن عبيد الله ابن عبد الله.
نعم،
وعبيد الله شيخنا مش هو ابن عبد الله
عباس.
عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، أخو عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود.
فالأول غير الثاني شيخنا.
نعم.
لقولة تعليق طويل كله.
ماذا مجمله نهايته؟ هذا اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يفرق بين الجامد والمائع. نهايته نهاية ترجيح الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: باب الوسم والعلم في الصورة. قال حدث
باب
الوسم والعلم في الصورة.
طيب بركة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوسم والعلم في الصورة. حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة قال: حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال: تضرب الصورة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال:
ما سبق قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله مسألة الفأر، وهذا يدل على أن الفأرة إذا وقعت في السمن أو الدبس تلقى وما حولها سواء كان جامدا أو مائعا، وهذا هو الصواب. وحديث: إن كان جامدا تلقى وما حولها وإن كان مائعا أغريقا، فهذا حديث ضعيف، والصواب أنها تلقى الفأرة وما حولها مطلقا، إلا والصواب أنها تلقى الفأرة وما حولها مطلقا. نعم، إلا إذا تغير السمن بالنجاسة من الفأرة فتغير لونه أو ريحه أو طعمه فإنه يغرق لأنه نجس. طبعا كل هذا على القول بنجاسة الميت. نعم.
قال حفظه الله قال نفس الشيء،
نفس هذا عدم التفريق.
نعم،
نشوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها.
أليس قد نهي عن ذلك، عن الوسم في الوجه، لكن الأذن ليست من الوجه، إنما الأذنان من الرأس، إن صح القول قد صحه الإمام أحمد أن الأذنان من الرأس، ولذا تمسح ولا تغسل في الوضوء. نعم.
قال باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا.
والشاهد قوله ماذا؟ قال فأمر بها فأكفئت، أنه فعل ذلك من الغنيمة قبل أن يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام.
باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كما سبق معنا أن البعير إذا ند أو وقع في بئر أو نحوه ولا يمكن دفعه أو نحره أو ذبح البهيمة فبقرة ونحوها فإنها تضرب وتعقر في أي مكان متى أهلق الدم فهي حلال، فإن استطعنا أن نخرجها حية تذبح، وإلا إذا عقرت في أي موضع فإنها حلال. كذلك البعير إذا ند، يعني إذا هاج وسرح بعيدا يضرب بسهم أو نحوه في أي موضع، فإذا سقط ميتا فهو حلال، وإن أدرك حيا فإنه يذكى. نعم.
شيخنا عفوا، الحديث الماضي شيخنا يقول القول اللي مثل حضرتك ذكرته ان الغنيمه لو شخص اخذ منها لا يعطى منها ويأثم على ذلك.
اي نعم،
لان هذا اهريق شيخنا ان لا يجوز مش كده.
نعم.
ذكر ابن حافظ هنا شفنا وجه بين هذا الحديث والحديث الاخر، هذا الباب والباب الاخر. أيوة. فقال هذا الباب الذي معنا شيخ فاراد اصلاحهما فهو جاء. قال نبه بهذه الترجمة على أن الذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسد، وأن الذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد.
نعم صحيح.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه، قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إن نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدا، قال أرن ما نهر أو ما أنهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. باب إذا أكل المضطر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال
هكذا باب إذا أكل المضطر ولا باب أكل المضطر؟
عندي باب إذا أكل المضطر،
عندي باب أكل المضطر،
لعله أفضل أكل المضطر، إنه جائز، الآية واضحة صحيحة في هذا. والمضطر غير الاضطرار غير الحاجة، الاضطرار يخشى على صاحبه الموت والألك، وأما الحاجة يكون في أمر شديد ولكنه لا يخشى عليه الموت، فأكل الميت يجوز عند الضرورة وليس عند الحاجة، وكما مر معنا بالأمس هذه المسائل المهمة المعرفة الفروق بين هذه الكلمات والأحكام. نعم.
في تعليق على التبويب من الحافظ.
نعم.
قال قوله باب إذا أكل المضطر أي من الميت، وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك، وهو في موضعين، أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل، والثاني في مقدار ما يؤكل.
وبدأ يفصل. أصل المسألة الآية واضحة صريحة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ومن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. نعم.
باب أكل المضطر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
هذا هو الشيء، فمن اضطر. نعم.
وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
إلا ما اضطررتم إليه. الشاهد. نعم.
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال ابن عباس: مهراقا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.